أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص سافر إلى بلاد الغرب وأثناء تواجده زار كنيسة وذلك بقصد الاطلاع فقط، ما الحكم أثابكم الله؟
ووقع لبعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا بأرض الحبشة ورأوا الكنائس التي كانت للنصارى كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم حبيبة رضي الله عنها تذكر لأم المؤمنين ما رأته بأرض الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا بنوا تلك ذلك عليه وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام بين أن هذا صنيع من لا خلاق له. فلكن يستثنى هذه الزيارات لمثل هذه المواضع لا خير فيها، ولا أظن أن مسلما عاقلا يحس أنه ينقصه شيء بعد أن كمل الله له دينه وبدأ أن أعطاه هذا الخير. فالعاقل لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما الذي يحتاج الإنسان من رؤية هذا؟ ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أوراقا من التوراة بيد، لما رأى التوراة بيد عمر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولربما مر الإنسان على الشرك فأقره ولا يستطيع أن ينكره، وسيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن ذلك، فيجدهم كما يذهب بعضهم إلى معابد الوثنيين يقول من باب المعرفة ومن باب السياحة. هذا أمر عظيم وأمر خطير، خاصة إذا كان بصحبة الأطفال والصغار أبناء المسلمين البراء الذين لم تلوث فطرتهم وهم على الصفاء والنقاء والتوحيد والعبودية الخالصة لله عز وجل، فيصحبهم لكي يقف بين يدي الله عز وجل يسأل عن ذلك. المسلم يربي أبناءه على الإخلاص لله عز وجل ولا يتسبب في أي سبب يدعوهم إلى الميل لغير هذا الأصل الذي فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. هذه أمور عواقبها وخيمة ونهاياتها أليمة، وما وجدنا لعامة الناس خيرا في ذلك. لكن لو أن إنسانا من الخاصة يذهب فينصح في المواطن التي فيها الأمور التي لا ترضي الله عز وجل من الشرك به أو عبادة غير الله عز وجل، فهذا مأجور غير مأزور وقائم لله بحجته على خلقه. أما أن يذهب لأجل أن يطلع، فما الذي يطلع؟ يطلع على ما لا خير أن يطلع عليه. هل رأيت، هل ترضى لأحد تحبه أن يذهب لعدو يعاديك فيأتي ويسمع منه سبك وشتمك وما لا يرضيك، ولا يصنع شيئا ولا يحرك ساكنا، ثم يعود إليك؟ ما ترضى بهذا. فلما يرضه المخلوق ولله المثل الأعلى، أيرضى الله عز وجل بضياع حقه؟ فالله أحق أن يقضى وحق أن يقام بحقه. ليس هناك حق أعظم من حق الله، وليس هناك حرمة تحفظ ولا تنتهك أعظم من حرمة الله جل جلاله. وعلى المسلم أن يعلم أن هذا البصر ما رأى إلا بقدرة الله، وأن هذه الأذن لا تسمع إلا بقدرة الله، وأن هذه القدم لا تمشي إلا بقدرة الله. فعار عليه أن يمشي بقدميه إلى ما يغضب ربه عليه، وعار عليه أن يشعر الغير أنه يبحث عن شيء يمجده به. والله تعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. وليس هناك أحد أهانه الله مثل من كفر به سبحانه وتعالى ومن أشرك به جل جلاله. وهذا ليس فيه غلظة ولا شدة ضائعة، بل إنها شدة موضوعة في موضعها، لأن لله الحق أن يغار على حقه، وعلى طالب العلم والعالم أن يحفظ حق الله فيما يوجه به الناس ويذكر به الناس. فالتساهل في مثل هذه الأمور عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، ولربما والعياذ بالله يميل قلب البنت أو الابن في مهده وصغره إلى شيء من هذه الأمور، فيتحمل الإنسان وزر ذلك أمام الله عز وجل. بل حتى بدون أن يذهب إلى هناك، حتى حينما تأتي هذه الأشياء مصورة أو منقولة يقول: يا بني هذا لا يرضي الله، وهذا ما ضيع فيه حق الله، انظر يا بني كيف خلقهم ربهم، كيف أوجدهم، كيف شق لهم سمعهم وبصرهم، وكيف يعبدون غيره. انظر يا بني كيف يعكفون على هذه الأحجار التي لا تسمعهم ولا تراهم ولا تنصرهم ولا تغني لهم من الله شيئا، ويتركون الله الذي خلقهم والذي يوعي ابنه ويذكر بحق الله. نعم، أما أن يكون أصم أخرس والعياذ بالله وكأن هذا الشيء لا يعنيه، فإن الله لا يبالي بمن لا يبالي بحقه. ولذلك قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، فانصر الله في حقه. إذا رأيت حرمة من حرماتي تنصر الله في حقه، والله غني عنك وعن نصرك، بل غني عن خلقه كلهم، ولكن هذا هو امتحان من الله عز وجل. فمثل هذه الأمور إذا كان المقصود منها تحقق بها غرض شرعي، نعم، أما إذا ترتبت عليها مفسدة فإنها تتقى وتجتنب، سواء في حق الإنسان أو في حق غيره. والله تعالى أعلم.